قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، كان حديثنا في حلقات سابقة حول ظاهرة العقوق، وبدأنا بالطبع بالظاهرة الأكثر خطورة والأكثر انتشارا، ألا وهي ظاهرة عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. وبينا في حلقات سابقة كيف أن القرآن الكريم أدب الأبناء بهذا الخلق العظيم، خلق البر بآبائهم وأمهاتهم، وكيف أن القرآن الكريم جعل أعظم الواجبات، أعظم الحقوق على الآباء على الأبناء والبنات من حقوق الناس إنما هو حق الوالدين، وجعله بعد حق الله تبارك وتعالى في التوحيد والعبادة والطاعة والإذعان. وذكرنا الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبينا حتى لو كان الآباء والأمهات ليسوا على الملة، فإن الواجب عدم طاعتهم فيما يخص الدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن مع ذلك يبقى البر ويبقى الإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبينا أن من حقوق الآباء والأمهات على أبنائهم البر والإحسان بهم حتى بعد الموت، يعني بعد الوفاة، من الدعاء، من الصدقة، من الاستغفار، من العمرة، من الحج، من قضاء الدين، من قضاء ما عليهم من نذر، من قضاء ما عليهم من صيام، حتى بالغ شرعنا الحنيف في البر والإحسان للوالدين حتى في صحبتهما وأصدقائهما. فمن البر بالآباء والأمهات أن يبر الأبناء والبنات أصحاب آبائهم وأمهاتهم، أصدقاء آبائهم وأمهاتهم، أقارب آبائهم وأمهاتهم. ورأينا كيف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزل عن حماره وينزل ويستغني عن عمامته ليعطيهما لرجل بدوي، لا لشيء إلا لأنه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلى آخر ما تكلمنا منه، ثم استعرضنا مع حضراتكم في أكثر من حلقة بعض مظاهر العقوق التي اشتهرت وانتشرت في كثير من مجتمعات المسلمين، وكيف أن هذه الظواهر من العقوق بلغ بها يعني بلغت من العنف ومن البشاعة ومن السوء إلى الدرجة أنها هزت مشاعر الناس وهزت أرجاء المجتمع سواء كان في مصر أو غيرها من بلاد المسلمين، كهذا الرجل أو الابن الذي يتجرأ على قتل أمه في يوم الأضحى، كهذا الأب الابن الذي يتجرأ على أن يسكن والده الشايب الكبير الطاعن في السن في غرفة فوق سطح منزله ليخلو له المكان لنفسه ولزوجه ولأبنائه ولبناته، وكيف أنه يجعل له فراشا قديما ممزقا مهتكا لا يصلح لا الفراش ولا الغرفة للاستعمال الآدمي، وكيف يتعجب الابن مما يراه من حال جده. فلما مات هذا الجد، وتلكم قصة واقعية، لما مات هذا الجد قام هذا الابن اللي هو حفيده، ولما رأى أبوه أراد أن يجمع هذه الفرش وهذه الأسرة ويعني يجمعها بعضها إلى بعض ثم يرمي بها أعزكم الله في صناديق الزبالة أو عند بائع الأشياء المستعملة والمتهتكة، فيقول الابن الصغير الحفيد لوالده: ولماذا ترمي بها؟ قال: خلاص لا حاجة لنا فيها. قال: لا، نحن نريد أن نحتفظ بها. قال: ولماذا يا بني نحتفظ بهذه الفرش القديمة المتهتكة التي لا قيمة لها الآن، روائحها كريهة وهي ممزقة ومقطعة من كل جانب ولا تصلح للاستعمال الآدمي؟ قال: نحتفظ بها ونضعها في المستودع أو في المخزن حتى إذا كبرت أنت كما كبر جدي جعلناها لك في نفس هذه الغرفة التي فوق السطوح لتنام عليها كما كان ينام عليها هذا الجد. طبعا هذا الحفيد يتكلم ببراءة الأطفال ويتكلم بسلامة الفطرة، لكنه دين مسترد، والجزاء دائما من جنس العمل. وقد رأينا هذه القصة العجيبة التي ساقها الإمام ابن كثير عليه رحمة ربنا تبارك وتعالى في بيان صورة بشعة من صور العقوق من الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، أن شابا كان له أبا شيخا كبيرا، وأن هذا الشيخ الكبير هذا الفتى الشاب يعني ضاق ذرعا بخدمة والده لأنه إذا شاب كثرت طلباته من طعام ومن شراب ومن قضاء حاجة أعزكم الله ومن دواء ومن كساء ومن فضاق الابن ذرعا بخدمة والده، فأركبه يوما على حمار ثم انطلق به يمشي به في الصحراء والفضاء. فتعجب الوالد الشايب كبير السن أن ابنه يأتي به إلى هذا المكان المنقطع الموحش الذي لا سكن فيه ولا عمارة فيه ولا أحد فيه. قال: أي بني، ماذا تريد أن تفعل بي؟ قال: إني أريد أن أقتلك. فطبعا وقعت الكلمة على الوالد الشايب كبير السن كالصاعقة. ابنه تجرد من كل معاني الإنسانية، تجرد من كل خلق ودين، هذا القلب جمد حتى أصبح كالحجارة أو أشد قسوة، وتجرأ أن يقول لوالده: أريد أن أقتلك. ونحن شرعنا الحنيف أدب أبناءنا وبناتنا بهذا الأدب: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إنما ذا يقول له: أريد أن أقتلك. فقال الرجل الكبير السن الوالد لولده: يا بني، إن كنت ولا بد فاعلا فلا تقتلني هنا، ولكن امشي وأنا الذي سأحدد لك المكان الذي تقتلني عنده. فمشي الولد بوالده حتى أتى إلى صخرة، من مكان فيه صخرة مميزة أو شجرة مميزة، وقال الوالد لابنه: هنا اقتلني. تعجب الابن، يعني ما يضرك إن قتلت هنا أو قتلت هناك، أنت في الحالتين ميت، فما الذي يضرك أن تقتل هنا أو أن تقتل هناك؟ فقال هذا الوالد لولده: إني كنت قبلك عاق بوالدي وقتلته عند هذه الشجرة أو عند هذه الصخرة، فاقتلني يا ولدي عندها ولك مثلها، للجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولا يمنع هذا من انتشار مظاهر العقوق بين الآباء والأبناء نحو آبائهم، والأبناء والبنات نحو آبائهم وأمهاتهم. لا يمنع طبعا أن هناك صور يعني راقية من صور البر، كهذه الصور التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل صاحب الرجل في من ضمن الثلاثة أصحاب الغار الذين خرجوا يتمشون حتى أمسى عليهم الليل، ودخلوا إلى غار يحتمون فيه من شدة المطر، وتسقط عليهم هذه الصخرة، ويقول بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فيقوم هذا الابن الذي ضرب أعظم المثل في البر والإحسان بأبويه: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وأني خرجت أحتطب يوما حتى مال علي الليل أو أمسى علي الليل، فرجعت أحلب لهما غبوقهما وهو لبن العشاء، وإني أتيت إليهما فإذا هما قد ناما. قال: فوقفت عند رأسهما وفي يده غبوقهما وهو الإناء الذي فيه اللبن وهو حليب العشاء لوالدي، يقول: لا أريد أن أوقظهما لئلا يؤذيهما ولئلا يستيقظا دون أن يأخذا حظهما وقسطهما من الراحة الكافية، وفي نفس الوقت لا أريد أن أقدم عليهما أهلي وعيالي. لا هو بالذي يريد أن يقدم هذا اللبن فيتعشى زوجه وعياله قبل أن تتعشى أمه وأن يتعشى أبوه، ولا هو بالذي يريد أن يوقظ والده ووالدته حتى لا يؤذيهما ويمنع عنهما راحتهما في النوم. قال: فبقيت هكذا حتى طلع علي الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتتابعت القصة فيما بعد مع الرجلين الآخرين. الشاهد أن هذا من أعظم صور البر يقدمها هذا الابن مع أبويه، لا يقدم عليهما زوجا ولا ولدا ولا بنتا. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام في بيوتنا ربما تكون هناك مشاكل كثيرة من عقوق الأبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم بسبب تقديم هذا الابن حاجيات زوجه على حاجيات أبويه وهما في أمس الحاجة إليه. يعني في بعض الأحيان تكون المشكلة في عقوق الولد لوالديه أن والداه يحتاجان إليه فليس لهما عائل غيره، بينما زوجه تغار ولا طرد أن ينفق زوجها نفقة يسيرة على أبويه وهما في سن الكبر ليس لهما عائل إلا هذا الابن. فتقول الزوجة لزوجها نحن نحتاج كذا ونحتاج كذا، والأبناء يحتاجون ملابس، والأبناء يحتاجون مصروفات دروس خصوصية، وأنا من يوم ما تزوجتك ما اشتريت لي فستانا ولا جلبت لي حذاء، ومن يوم تزوجنا ما غيرنا الثلاجة ما غيرنا الغسالة ما أتينا بأمتريه جديد ولا أتينا بغرفة صالون جديدة ولا بغرفة سفرة جديدة ولا بغرفة مش عارف نوم جديدة، وتضع قوائم من الحاجيات فوق رأس زوجها لا لشيء إلا لتعوقه، تعوق هذا الزوج أن ينفق النفقة اليسيرة على أبوي مع علمها التام بأنه ليس لأبويه عائل إلا هذا الزوج إلا هذا الابن. هنا تثور هذه المشكلة ويضطر الابن تحت إلحاح اللي هو الزوج، يضطر تحت إلحاح زوجه وتحت هذه المطالب الملحة التي لا تبرح أن تطلبها في الليل والنهار وأن تنكد عليه عيشته في الليل والنهار، يضطر مع هذا الإلحاح إلى أن يقصر قطعا مع أبويه، ليس في النفقة فقط بل ربما حتى في السؤال عنهما. في بعض الأحيان تكون الزوجة يعني من النوع الغريب، يعني لو سهر زوجها الليل كله مع أصحابه مع أصدقائه مع رفقة السوء، لو سهر في المقهى، لو سهر في العمل حتى الصباح، فإن هذا لا يحرك فيها ساكنا وترضى بهذا، وربما يكون على قلبها كالعسل. إنما لو أن هذا الزوج قبل أن يرجع من عمله إلى بيته مر على أمه فجلس عندها ساعة، تقيم هذه الزوجة الدنيا ولا تقعدها. لو أن هذا الزوج مر على والده فجلس عنده ساعة وتأخر عن البيت هذه الساعة لأنه كان عند والده في زيارة له من باب بره وإحسانه، هذه الزوجة تقيم الدنيا ولا تقعدها. وآه لو أن هذا الزوج رجع من عند أمه وصاحبتنا جهزت طعام الغداء أو طعام العشاء، كل يا أبو محمد، فإذا بأبي محمد يقول للأسف الشديد بالهناء والشفاء كلوا هنيئا مريئا أنا تغديت عند أمي. تقيم المرأة الدنيا ولا تقعدها، ليه؟ لأن الزوج تجرأ وتغدى عند أمه أو تجرأ وتعشى عند والده. ناهيك عن إخواني وأخواتي، فلم يعد هذا الزمن زمن وصل الإخوة ولا الأخوات ولا العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال، ده احنا نتكلم في مشكلة رئيسية في من أوجب الله وصلهم وأوجب الله برهم وإحسانهم وهم الأبناء وهم الآباء والأمهات. إذن هناك مشكلة، هناك واقع يعاني منه كثير من الأسر ويعاني منه كثير من الأزواج. أحيانا يكون الزوج ضعيف الشخصية أمام هذه المرأة، ربما الضعف ليس يعني ضعفا بمعنى الكلمة لكنه مضطر أن يجاري هذه الزوجة لأنها نكدية أكثر من اللازم، لأنها ملحة أكثر من اللازم، لأنها تقلب حياتها رأسا على عقب وتثور وتغضب وتخاصم باليوم وبالأسبوع وبالشهر، وربما تغضب عند والديها، وربما يفاجأ هذا الزوج المسكين إن حماه سواء كان والدها أو والدتها أو والدتها إذا اشتكى إليهما أن ثورة ابنتهما، أن غضبها، أن صياحها، أن خصامها، أن بسبب ماذا؟ تدري يا حماتي بسبب ماذا؟ لإني رحت اتغديت عند أمي، لإني تعشيت مع والدي، لإني زرت والدي ساعة، لإني زرت أمي ساعة. فيفاجأ إن أم الزوجة تقول له: ولماذا تفعل هذا؟ يعني هو أنت كل يوم عند أمك؟ هو ضروري كل يوم تكون عند أبوك؟ وربما هي تعلم علم اليقين، وابنتها تعلم علم اليقين إن صاحبنا ذا بيمر عليه الأسبوع والأسبوعان ولا يذهب إلى أبيه ولا إلى أمه، ومع ذلك لأنه ما فيش إنصاف وما فيش تربية صحيحة وما فيش موازين معتدلة منضبطة بضوابط الشرع. طيب أيتها الأم، يا أم الزوجة، أنت أم، هل ترضين من زوجة ابنك أن يقع ابنك، أن يفعل ابنك، ألا يفعل ابنك ما يفعله هذا الزوج؟ يا لو أن ابنك أنت غاب عنك أسبوع وشالتي ليش ما تزورنا يا ابني؟ قال: والله أزورك وزوجتي تصنع مليار مشكلة بسبب هذه الزيارة. ماذا ستقولين إذن؟ ستقولين له: لماذا؟ هذه ما لها أم؟ ما لها أخ؟ طيب وكيف تتجرأ عليك بهذه الصورة وإنت يا بني ألست رجلا؟ طيب خلونا نأخذ الاتصال ده ونعاود الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يبارك لنا فيكم.
أنا يا شيخ كنت طلبت حضرتك من فترة وحكيتك مشكلتي أنا من طنطا، اللي هي مشكلة الدين اللي كنت اتدينت بيه لبنتي من الأخ المحامي.
نعم.
أنا اتفاجئت يا شيخ إن الأخ دوت باع الورق بتاعي لأخ مسيحي وهو اللي بيهدد أسرتي دلوقتي.
نعم.
قال حضرتك يا شيخ ان الاخ المسيحي دوت تدخلوا اخوان مسلمين وشيوخ وتدخلوا ناس كتير قوي من طنطا، وراحوا قالوا له الست ديت هنصرف لك في الفلوس اللي عليها.
نعم.
وانا سديت الفلوس، نديلك يعني هتصرف لك في فلوس ثاني.
نعم.
بس تديها الاوراق بتاعتك. فكان الشيخ ان هو رافض وبيقول لا، مش عايز حاجه من الدنيا غير حبس الناس دول، مش محتاج فلوس. طب يعني انا دلوقتي اسرتي اللي فيها الطفله المريضه اللي ما بتعملش براز غير بيا، لازم اعمل لها حقنه شرجيه كل يوم بالليل.
نعم.
انا فاهم حضرتك دلوقتي من ايه؟ مش عارف. واختي اللي ضمنتني ديت دي مديره مدرسه، يعني ولادها شباب في كليات وفي جامعات. حضرتك فاكر حكايتي يا شيخ؟
نعم.
مش عارف. طب هو عايز مني ايه؟ يعني تخيل حضرتك ان انا بقول له هشحط الفلوس هلمها من كل بيت جنيه. نعم. بس قول لي انت عايز ايه؟ زار خوفا مع الحل يا شيخ.
طيب.
ودلوقتي ان الناس اليوم 20 لو ما ودتلوش فلوسه يعني لو لازم يحبسني. طب انت عايز ايه وهديهولك؟ انا مش عارف.
طيب ماشي يا اختي، ربنا يسهل. ماشي حاضر. اعود الى ما كنت اتحدث فيه، والحقيقة هناك مشكلة. هذه المشكلة موجودة يا اخواننا في البيوت. الأصل إن الزوجة الصالحة تعين الزوج على وصل أهله بصفة عامة وأبويه بصفة خاصة، وفي المقابل أيضا هناك نماذج صعبة جدا. يا أخي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي تعينك على وصل أهلك وعلى وصل أبويك، ولكن في المقابل برضو في الناحية الأخرى في شطط من بعض الأزواج هداهم الله. يعني الزوجة تتصل تقول: الزوج يمنعني من زيارة أهلي. نقول: ليس من مروءة الزوج ولا من خلق الزوج المسلم ولا من أدب الإسلام أن يمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها، بل العكس هو الصحيح، هو أن يأمرها بزيارة أهلها ووصل أهلها بصفة عامة وأبويها بصفة خاصة، بل ويعينها على ذلك. ده الأصل. لكن الزوجة تقول يمنعني من زيارة أهلي. وفي بعض الأحيان تتقابل للمصالح والعناد والمفاسد، هي لا تزور أهله، يقول أنت لا تزورين أهلي فلا تزورين أهلك، برضو شطط. يعني يمكن لو أنه قال أنت لا تزورين أهلي، إذن أنا لا أزور أهلك، أنا لا أأمرك بزيارة أهلي، وأنت لا تأمريني ولا تطلبين مني زيارة أهلك. يمكن كلام مستساغ ماشي، لكن أن تعاقبها لأنها لا تزور أهلك ووصلهم عليها ليس فرضا واجبا، إنما هو ده عشان خطرك من باب إكرامك أنت ومحبتك أنت، فهي تزور أهلك إكراما لك وتحبهم إكراما لك، وده خلق الزوجة المسلمة. لكن لا تكن هذه العقوبة كتلك العقوبة، أن تمنعها أصالة من زيارة أهلها. أخونا سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فاضل باشا؟
يا ألف مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
معك سعيد أبو سكر من بنها.
أهلا وسهلا.
ازيك يا فاضل يا عم الشيخ؟ حضرتك أنا بفتح، عايزين حضرتك بقى بتحضرنا في افتتاح المسجد.
خير
المسجد، وعاوزين حضرتك بتجي تحضرنا في فتح المسجد.
خير ان شاء الله.
في بنها.
سيب لي تليفونك في الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا هناك بعض الشطط فعلا، ان الزوج يمنع، لا لا تمنع. ان كنت انت لا تزور اهلها لانها لا تزور اهلك ماشي، عدم مروءه في مقابل عدم مروءه ماشي، لا يجب عليك وصلهم كما لا يجب عليها وصلهم ماشي. احنا بنصل اهل الزوجة اكراما لها وهي تصل اهل الزوج اكراما له ماشي، لكن ان تعاقبها لانها لا تزور اهلك بألا تزور هي اهلها، ألا تزور هي اهلها، فده شيء غير مقبول. انت تعينها على هذا البر، وانت تعينها على هذا الإحسان، وأنت تعينها على هذه الصلة. كل هذا الذي ذكرته أيها الأحبة الكرام ينم عن أن هناك مشكلة موجودة فعلا في البيوت، وهي كثرة عقوق الآباء الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم. تخيلوا معي أيها الأحبة الكرام أن امرأة تقول بنتي فلانة أنا أوصيكم ألا تعطوها شيئا من الميراث. ليه؟ تقول لأنها لم تصلني في حياتها يوما، لا تزرني، لا تصنع لي طعاما، لا ترفع عني عناء، لا تؤانسني في وحدتي، لا تزورني إذا مرضت، لا تداويني إذا مرضت، لا تسأل عني لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ لأن هذه البنت تزوجت أمها التي حملتها، وأمها التي وضعتها، وأمها التي أرضعتها، وأمها التي أنفقت عليها وكبرتها وربتها، وأمها التي زوجتها، وبعد ذلك ما أن تزوجت هذه البنت حتى استقلت بحياتها ووضعت قلبها ومشاعرها وعواطفها عند أهلها، عند زوجها وعند أبنائها، وانشغلت بحياة زوجها وأبنائها فقط، ونسيت الأم التي فعلت معها كل هذا المعروف. طيب يا بنتي، ما انت هتقعي في المشكلة فيما بعد، غدا ستكونين أما في سن أمك، والجزاء من جنس العمل، وسيفعل بناتك معك ما سبق أن فعلتيه مع أمك، وسيفعل أبناؤك معك ما فعلته سابقا مع أمك. إذن قدم خيرا تجد خيرا. المسلم يا إخوانا يتعامل معاملة حسنة، يتعامل معاملة راقية. لا ننسى أبدا 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 قول الله تبارك وتعالى دائما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا ننسى أبدا، وقل لهما قولا كريما. لا ننسى أبدا أن البر بهما من أعظم القربات والطاعات. لا ننسى أبدا وصية النبي بالأمهات بصفة خاصة، أي ناس أحق بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لا ننسى هذه النصوص أبدا، سواء كانت نصوص قرآنية أو نصوص حديثية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا ننسى هذا الخلق أبدا ببساطة شديدة، أولا لأنه أوجب الواجبات علينا في حقوق الناس، ثانيا لأنه دين مسترد والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. لكن أريد أن أخرج من هذه القضية التي تمثل صداعا يؤرق كثيرا من البيوت إلى قضية أخرى ربما تبدو في الظاهر عجيبة، إنه ظهر في المقابل ظاهرة أخرى وهي ظاهرة عكسية، ظاهرة عقوق الآباء والأمهات لأبنائهم ولبناتهم. الأب مضيع لأبنائه، الأم مضيعة لأبنائها. سبحان الله، ده ملف عجيب. كل الدنيا تتكلم عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، الأمر ببر الوالدين، كلام جميل، لكن فين الحديث عن الظاهرة الأخرى العكسية وهي موجودة الآن في كثير من الأوساط، ظاهرة عقوق الوالدين لأبنائهم؟ الأب مشغول جدا عن أبنائه ولا يعرف عنهم شيئا، الأم هي الأخرى مشغولة عن أبنائها لا تعرف عنهم شيئا، مع أنه قيام الآباء والأمهات على أمر البنات والأبناء من أعظم الواجبات. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، نداء الخصوص في القرآن الكريم، نعم يا رب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن الحديث إلى الأولياء، مش لا نقول للأزواج، لا نقول الأباء والأمهات، سنقول للأولياء، لأن الولي ربما يكون أبا وربما يكون زوجا وربما يكون أخا كبيرا وربما يكون عما أو جدا. الشاهد، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالدان عليهما مهمة شاقة جدا، ذا الأباء الأبناء والأمهات الطرف الثالث في الأسرة. يعني دائما حديث عن الأسرة بس عن الزوج والزوجة، طب الزوج والزوجة دول الطرفين الأولانيين، الطرف الأول الزوج، الطرف الثاني الزوجة، طيب فين الطرف الثالث؟ الأبناء والأباء، الأبناء والبنات، هذا هو الطرف الثالث في الأسرة، هذا هو العمود الثالث، هذا هو الأساس الثالث في الأسرة، هذا هو الركن الثالث في الأسرة. وهذا الركن ما له حقوق؟ قطعا له، ما على الطرفين الأولين من واجبات نحو هذا الطرف الثالث؟ أكيد الآباء والأمهات عليهما واجب نحو الأبناء والبنات، إن قاما بهذا الواجب فقد أحسن وأصلح وأبر، وإن قصر الوالد في هذا الواجب فقد أساء وعق أبناءه وعق بناته. وإن أيضا لم تقم الأم بهذا الواجب نحو الأبناء ونحو البنات فقد أساءت وأخطأت، ولم تبر هذه الأم هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. والواضح أن الحديث معناه أن الجزاء من جنس العمل، فإذا قام الوالدان بهذا الواجب، واجب إيه؟ واجب الرعاية وواجب التربية وواجب حسن الإعداد. يا إخوة،
يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، أنتم في هذه الأسرة، أنتم في هذه الأسرة تقوم بصنع الرجال، بصناعة جيل. الجيل الذي هو عماد الأمة، المصنع الأسرة، اللي يصنع هذا الجيل الآباء والأمهات. إذا قام الآباء والأمهات بهذا الواجب استطعنا أن نصنع جيلا، لكن إذا تقاعس الآباء والأمهات في أداء هذا الواجب، واجب إيه؟ واجب حسن صناعة الجيل، حسن صناعة الأبناء، وحسن صناعة البنات، واجب القيام خير قيام ورعاية وتأديب لهؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، حتى يكون عماد لهذه الأمة، زاد لهذه الأمة. ما هو الشباب اللي هو الجيل الثاني اللي يصنع في البيت، اللي يصنع في الأسرة، اللي يصنع تحت إشراف الأب والأم، اللي يصنع في مرحلة قيام كل طرف من الأسرة، الأب من ناحية والأم من ناحية، بهذا الواجب العظيم، واجب رعاية وتربية وتأهيل وإعداد الأبناء والبنات. إذن هما يقدم للأمة خدمة جليلة. ولو تقاعس الأباء والأمهات معنى ذلك أن الأمة مآلها إلى بوار، لأن ما فيش جيل، لا لن نجد الجيل المسلم اللي يحمل الأمانة بعد هذا الجيل، جيل الأباء والأمهات. فكيف يقوم الآباء والأمهات بهذا الواجب العظيم، واجب صناعة الجيل المسلم، واجب صناعة الابن المسلم، واجب صناعة البنت المسلمة؟ هذا الواجب أخطر الواجبات. عجبتني كلمة قالها واحد من كبار الزعماء السياسيين في العالم العربي الآن، وهو مازال حي يرزق. قال: إحنا كحكومة كدولة نستطيع أن نبني مدنا، وأن نبني مصانع، وأن نبني طرقا، وأن نصنع خدمات، وأن 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 وأن، لكن لا نستطيع أن نصنع إنسانا. الذي يصنع الإنسان هو البيت، اللي يصنع الإنسان هي الأسرة، اللي يصنع الإنسان القادر على حمل مشعل الريادة والسيادة لهذه الأمة، اللي يحمل أمانة هذه الأمة بعد هذا الجيل، جيل الآباء والأمهات، هي الأسرة، هو الأب، هي الأم. لأجل ذلك كانت الآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال في حديث عليه الصلاة والسلام: الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والأم أيضا في بيت زوجها راعية، أو الزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. واحد من الآباء والأمهات يقول: كيف أبدأ طريق الإعداد الجيد الحسن؟ كيف أبر أبنائي وبناتي؟ كيف أصنع الجيل الذي تتحدث عنه؟ كيف أقوم بواجبي نحو صناعة الشباب عماد هذه الأمة، الشباب عماد هذه الأمة؟ كيف أبدأ أول خطوة في حسن إعداد الجيل المسلم ليحمل مشعل الريادة ويحمل أمانة الأمة بعد جيل الآباء والأمهات؟ شيوخنا وعلماءنا يقولون: أول شيء ينبغي أن يقوم به الوالدان هو أن يحسن كل واحد منهما اختيار الطرف الآخر، لأنه إذا فعل ذلك أحسن لأبنائه وبناته. يعني إيه؟ رجل الأعرابي جمع أبناءه وجلس إليهم يعظهم ويذكرهم، وقال هذه المقالة حتى نفهم ما أريد. قال: لقد أحسنت إليكم قبل أن تولدوا. قالوا: سبحان الله، كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ ربما يقول قائل: نعم، أحسن إليهم قبل أن يولد بأن بنى لهم عمارة، وجعل لكل واحد منهم شقة، وربما يقول قائل نعم لأنه اشترى لكل واحد منهما مساحة من الأرض في المدن الجديدة، وربما يقول قائل لأنه اشترى لكل واحد منهما سيارة ليركبها إذا شب وكبر، وربما يقول آخر لأنه وضع لكل واحد منهما رصيدا هائلا من الأموال في البنوك. لكن الحقيقة ليست كذلك، هو إن فعل ذلك هذا شيء حسن، لأن هذا زاد الدنيا وعماد الدنيا، ولا تكون عمارة الدنيا إلا بالطاقة والجهد والمال، شيء طبيعي. وإذا فعل ذلك فقد أحسن، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن مش هو ده الإعداد. أخذ طيب محمد من السويس وأرجعت يعني. السلام عليكم أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا حبيبنا.
لك يا شيخ.
الله يبارك لنا فيك يا رب.
الله يا شيخ، كنت عايز أتكلم عن الموضوع بحضرتك دلوقتي، يعني لأن أنا يعني أنا بقالي حوالي سنة ونص دلوقتي متزوج.
نعم.
تمام، ويعني أنا والدي متوفي من حوالي 3 سنوات.
نعم.
هو كان منفصل عن الوالدة، وبقالنا يعني من يوم ما تزوجت ووالدتي عاملة مشاكل أنا مش عارف حلها.
أيوة.
تمام، يعني المشاكل متنوعة، كل ما بحل مشكلة كل ما بيظهر مشكلة تانية.
نعم. الاتصال انقطع مع الأخ محمد، لكن السؤال واضح والمشكلة وصلت. وإحنا كنا من شوية نتكلم ويقول يعني من يوم ما تزوج وهناك خلافات دائمة ومشاكل دائمة مع الأم والزوجة، وهذه المشكلة الأبدية التي كثيرا ما تكلمنا عنها، ولعلكم تذكرون عنوان هذه الحلقة فك الاشتباك بين الزوجات والحموات. فيقول يا أخ محمد بارك الله فيك أنت ومن تسمع ومن يسمعني، هذه مشكلة ليست عندك فقط، إنما مشكلة ابتلي بها كثير من الأبناء، كثير من الإخوة، كثير من الأزواج، كثير من البيوت، أنه ليس هناك توافق بين الأم من ناحية وبين زوجة الابن من ناحية أخرى. هذه المشكلة أو هذه الظاهرة موجودة مش عندك وحدك، موجودة في كثير من البيوت. فبعض الأمهات هداهم الله عز وجل يعز عليها جدا إن هي حملت ووضعت وأنجبت وأرضعت وأنفقت وكبرت وزوجت، وجات صاحبتنا اللي هي الزوجة أخذت الابن ذا على طبق من ذهب، فيعز عليها ذلك، وبالتالي لا تريد أن تستسلم لهذا الواقع الجديد بسهولة، لا تريد أن تصدق إن ابنها بعد أن كان في بين يديها أصبح الآن بين يدي زوجة يعني معها وفي سكن مستقل وفي نفقة مستقلة ويعني يروع عليها ويجيء عليها، وصار في حياة ابنها من هو يأخذ المقام الأول أو الدرجة الأولى عنها، بعدما كانت الأم هي رقم واحد في حياته فقط أصبح هناك معها من يشاركها في ابنه. وده واقع فعلا، كثير من الأمهات يشعرن بهذا الشعور ولا يريدن أن يستسلمن إلى هذه الحقيقة التي أسميها في بعض الأحيان حقيقة مرة، إن ابنها الآن تزوج وصارت معه امرأة أخرى دخلت حياته، أخذت شيئا من اهتمامه، أخذت شيئا من عواطفه، أخذت شيئا من مشاعره، أخذت شيئا من حبه، أخذت شيئا من وقته، أخذت شيئا من نفقته وماله. ده شيء طبيعي ودي سنة الحياة، لكن لأنها لا تستطيع أن تهضم هذه الحقيقة فيبقى عدم التوافق بينها وبين زوجة الابن بصفة شبه دائمة، توتر دائم. وفي المقابل زوجة الابن ما هي رخرة، ما هي ليست سلسة. في بعض الأحيان الزوجة ممكن تكون محقة، والزوجة تتعامل مع أم زوجها ما حمتها على أنها أمها بعد أمها، وعلى أنها أم زوجها، وأنها هي السبب في هذا الخير الذي هي فيه، فتحمل لها جميلها، وتتعامل زوجة الابن مع حمتها من منطلق إيه؟ حبيب حبيبي حبيبي. فعلا في زوجات كده؟ اه في زوجات كده، ويعني تجعل نفسها تحت قدمي حماتها، وحاضر ونعم واللي هي عايزاه، وتغسل لها وتكنس لها وتطبخ لها، ويعني ترفعها فوق الرؤوس. ولكن ايضا هناك بعض الزوجات ما تعملش كده، مش سلسة، مش هينة، لما لا ترى ان حماتها تجاريها فيما تريد تنقلب، ويرجع الابن اللي هو الزوج ليس عند الزوجة إلا هذه الشكوى المكررة: أمك قالت، أمك فعلت، أختك الصغيرة جت وحصل وحصل وحصل، أخوك جه بمراته وحصل وحصل وحصل، فأمك فعلت وفعلت وفعلت، أو قالت وقالت وقالت. طيب يا بنت الحلال، طيب الأخ محمد تاني من السويس معانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
أخوك محمد من السويس.
يا أهلا ومرحبا.
أيوة، لعلك تذكرني إن شاء الله يا مولانا.
أهلا وسهلا.
لي عندك أمنية ورجاء.
خير يا ربي
إن شاء الله. أنا
الأول أنت طمني أخبارك إيه طمني أنت الأول أخبارك إيه وأخبار الأهل إيه؟
أيوة الحمد لله، يبقى حضرتك تذكرتني.
ربنا يا رب يشفيك ويشفيها شفاء لا يغادر سقما.
الزوجة ان شاء الله بارك فيك، الزوجة ان شاء الله يعني الحمد لله يعني كويس، الحمد لله فضل عند الله، وانا بنسمع صوتك ان شاء الله نبقى كويسين على طول ان شاء الله.
الله يكرمك،
الله يبارك في حضرتك ان شاء الله، ربنا يعينك على على ما على ما تقوم به ان شاء الله.
ربنا يكرمك يا حاج محمد، جزاك الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يجعل صبرك في ميزان حسناتك. طيب أم جلال من ليبيا، السلام عليكم أم جلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على القراء الخليجية والحمد لله يا رب العالمين.
الله يحييك يا أم جلال.
والله توه يا فضيلة الشيخ هو درس يعني صراحة، يعني هذا يعني احنا نحتاجوه كل يوم في القناة الخليجية الموضوع. نعم. هذا في الوالدين.
نعم.
هذا محتاجينه في كل وقت بالسوى. نعم. الزمن هذا فضيلك الشيخ يا داير يا لاقي، وتعامل ابنك كويس حيعاملك كويس.
نعم.
لو تعامل ابنك حيرد لك يعني.
نعم.
لا طول وقت هذا الزمن يا داير يا لاقي، اللي بديره في النهار تلقاه في الليل.
نعم.
واني بس اتمنى من المسلمين من أمة الإسلام، من أمة الإسلام نتمنى اهتمام بالوالدين، اهتمام بالوالدين.
أحسنت.
لكن فضيلك الشيخ في بعض الأمهات سمحهم الله، هو يعني مهما تكون هذه أم، يعني مهما تكون هذه ولدين، لكن في مرات تفضل بناتها على أولادها.
نعم.
في كل مناسبة يعني في مرات تفضل بناتها على أولادها.
أي.
لكن هو هذا كل إحنا نجيش إن هذا لكن دائما هذه برضو أم، يعني مهما تدير هذا بر الوالدين.
نعم.
يعني الله بعد الله بر الوالدين. نعم. لازم الوالدين.
أحسنت.
لكن فضلت الشيخ نصيحة معلش حتى للأم كيف تعامل تعتبر بنت هذه.
ايوه احسنتي والله.
تقول تعتبر بنت، يعني جايه لي لبنتها، يعني مش جايه لامها، مش جايه لي يعني فهمتي فضيلة الشيخ يعني. يا رب ان شاء الله خليك خير يا رب، ان شاء الله ربي هني شبابنا شباتنا وديم للصلاح والإيمان يا رب العالمين.
الله يبارك لنا فيك يا أم جلال
وبارك الله فيك.
جزاك الله خير.
هذا دائما يعني نبوه أقول والدين دائما، وإحنا نقوله في زمن يا داير في النهار تلقاه في الليل، يا داير في الليل تلقاه في الصبح.
ربنا يكرمك.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
أحسنت يا أم جلال. أختنا أم جلال من ليبيا بارك الله فيها أجملت. ما زلنا نتحدث عن قصة أخينا محمد من السويس، وهي ليست مشكلته وحده، لكن هي مشكلة يعني متعددة موجودة. بس ناخد أخونا سعد من الهرم جيزة. السلام عليكم أخونا سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبنا، تفضل.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يبارك فيك.
ازاي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
انا بس حبيت اقول لك ان انت منور الخليجية والله.
ربنا يكرمك يا عم الشيخ سعد.
وبس بسلم عليك بجد.
ربنا يبارك فيك وينور قلبك وقلوب المشاهدين والمشاهدات بالإيمان يا رب، جزاك الله خيرا. فأعود لمشكلة أخونا محمد وأقول النصيحة في إجمال للأخت الزوجة: أحسني يا بنتي معاملة حماتك، اعتبريها أمك، بالغي في الأدب معها، بالغي في الإحسان إليها، بالغي في محبتها. كل ده من باب إن هي في سن والدتك، من باب رد الجميل لها لأن هي السبب في هذا الخير الذي أنت فيه، وهو هذا الزوج الحنون عليك العطوف بيك الذي يحبك ويحب أولادك ويقوم على شأنك وشأن أولادك. ما شاء الله ما شاء الله، شيخنا الحبيب الدكتور عدنان الخطير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخنا ورحمة الله وبركاته.
شيخ شعبان كيف الحال؟
الله يبارك لنا فيكم بخير حال.
ده انت منور يا شيخ شعبان، الله يحفظك.
الله يكرمك يا دكتور عدنان، بارك الله فيك.
على عادتك ما شاء الله.
جزاك الله خيرا.
هذا الموضوع المهم الحقيقة، أشكرك على أن تطرقت إليه.
بارك الله فيك.
الحقيقة دائما الإخوة والمشايخ جزاهم الله خيرا، وهذا مطلوب أن يتعرضوا لباب عقوق الوالدين وبر الوالدين، لكن قضية فرق عقوق الأبناء البنين والبنات هذا موضوع مهم الحقيقة، ينبغي أن يهتم به. فالأباء حقيقة ينبغي أن يعني يراعوا هذا من يعني من حين أن يكون الطفل حملا في بطن أمه.
أي نعم.
أن يراعوا يعني بره والإحسان إليه حتى يلد، ثم بعد ولادته وتربيته ونشأته، تربيته على كتاب الله وتحفيظه كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يصبح له، لأنه هذا من كسب يديه.
نعم أحسن.
ينبغي أن يحافظوا عليه وأن يراعوه سواء كان ولدا أو بنتا.
نعم.
الولد يراعوه حتى يكبر، البنت أيضا كذلك يراعوها أيضا من ناحية الحب. ما أجمل يا شيخ شعبان التربية بالحب.
نعم.
حقيقة نحن مقصرين في هذا الباب، في باب التربية بالحب، وإلا المفروض أن نربي أبناءنا بالحب ونشعرهم بهذا الحب حتى يستطيعوا يعني أن يمتثلوا لأوامرنا وأن يكونوا إن شاء الله قدوة صالحة في مجتمعنا.
نعم.
ما أريد أن أطيل عليك شيخ شعبان، القضية والموضوع ذو شجون، ولكن أنت أهل إن شاء الله أن تبين وأن توضح أكثر في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. وتحياتي لإخواني كلهم الذين شاركوني في فترة مرضي الحقيقة السابقة بالرسائل وبالسؤال، من الدكتور عثمان إلى الأستاذ أشرف إلى الإخوة كلهم الحقيقة، الأخ باسم والإخوة كلهم حقيقة أشكرهم شكرا جزيلا على سؤالهم عني في حال مرضي، جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم.
بارك الله فيك دكتور عدنان وجزاك الله خيرا. أيها الأحبة الكرام، كان معنا على الهاتف أخونا الشيخ الحبيب الفاضل دكتور عدنان الخطيري، وهو الآن يعني في المدينة المنورة. أسأل الله عز وجل أن يزيده نورا وإيمانا وأن يزيده أدبا وتواضعا. طيب، الكنترول بالكامل وقناة الخليجية بالكامل تحييك يا دكتور عدنان، وأنت فتحت لنا آفاقا جديدة لهذا الموضوع، وهو موضوع عقوق الأبناء الآباء والأمهات لأبنائهم. والموضوع معنا إن شاء الله بعد هذا الطرح الجيد من حضرتك سيكون إن شاء الله موضوع طويل، وإن شاء الله يكتب لك أجرك عند الله تبارك وتعالى. وأما أنا فسامحني على تقصيري، فأنا لم أعلم بمرضك إلا الآن. أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وكذلك أسرة قناة الخليجية بالإجماع. معايا تليفون مهم جدا، وإن كان قد أبطأ علي كثيرا، أخونا سيد من الإسكندرية يا صاحب هذا المقام وهذه الدرجة الطيبة أنه أختير الابن البار. أسأل الله عز وجل أن يجعله بارا بأبويه في الدنيا والآخرة. أخونا سيد، السلام عليكم حبيبي.
وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ شعبان
زي وحشني يا أستاذ سيد.
والله أنت بخير, ويعني والله الذي رفع السماوات بالعمد إني أحبكم في الله جميعا, وأحب كل القائمين على هذه القناة المحترمة الهادفة. فهذه هي القنوات الهادفة بالنسبة للأسرة والمجتمع الديني والإسلامي. أشكرك يا شيخ شعبان على ما تقوم به من جهد أمام الشاشة وأمام الكاميرات وخلف الكاميرات,
ربنا يكرمك,
لأن أنا أعلم جيدا أنك تقوم بحل مشاكل أسرية خارج هذه الشاشة. أعرف حضر المشاهدين طبعا بنفسي, أخوكم السيد نعبد الفائز بلقب الإبن البار على مستوى الجمهورية, وأول من يحصل على هذا اللقب في تاريخ مصر من فضل ربي عليا.
نعم,
استمعت المداخلة من شخصين, الأخ محمد من السويس وبيشتكي إن الأمة عاملة مشاكل مع زوجته. بهذه المناسبة مولانا الشيخ شعبان
فضل.
أتمنى من الله عز وجل ثم يعني استسمح حضرتك إنك تخصص في موضوع حلقتك زي درس لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة, دور الأم اللي هي الحما.
أيوة.
بالنسبة لبنتها لزوجة ابنائي.
نعم.
دي نمرة واحد. نمرة اتنين, تحدثت أخت فاضلة من دولة ليبيا الشقيق.
نعم.
وقالت إن الاهتمام بالوالدين وعملية البر بيهم والعقوق وما شابه ذلك.
نعم.
فجزاه الله خير, فبطرح على سعادتك مشروع أتمنى أن القناة الخليجية تتبناه, وهو مشروع البر على مستوى الوطن العربي.
نعم.
والوطن الإسلامي.
نعم.
إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نعمم في هذه الدول مشروع بر الوالدين.
نعم.
وتقوم حلقات يعني نتحدث فيها عن دور الأبناء للأباء يعني.
نعم.
ودور الأباء في الطفولة بالنسبة لأبنائهم في تربيتهم يعني.
نعم. أحسن.
يعني في كلام كتير عايز أقوله لحضرتك بخصوص البر والعقوق وثوابه ثواب البر وعقاب العقوق يعني عند ربنا سبحانه وتعالى.
أحسن.
ففي حاجة مهمة جدا مولانا الشيخ شعبان, دار المسنين. يوجد في دار المسنين أمهات فضلوات يعني يفتقدون رؤية أبنائهم وأحفادهم, فأنا بناشد الأبناء اللي لهم أمهات وأباء في دور المسنين ومحدش بيروح لهم ولا بيشوفهم, وبيهم يعيني بيتمنوا أن يشوفوا أبنائهم ولا أحفادهم. الابن بيروح عشان يدفع فاتورة الإقامة بتاعة أمه ولا أبوه في دور المسنين, وبيكسل ولا بيستقصر حتى يطلع يبص عليها.
لا.
وهي يعني بيكون في أشد الاحتياج إلى رؤية ورؤية أبنائه اللي هي أحفاده. أتمنى مولانا الشيخ شعبان إن قناة الخارجية وحضرتك وبرنامجك المحترم وأسرة البرنامج والقناة المحترمة وده عشان في الله سبحانه وتعالى ثم حضرتك.
أحسنت.
وأنا متأكد إن حضرتك هتقوم بمجهود يعني تؤجرون بيه عند ربنا
سبحانه
وتعالى. جزاكم الله خير مولانا, وأنا سعيد جدا بمشاركتي مع حضرتك, والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام وبركاته. طيب اخذ اخر اتصال ان شاء الله. اخونا الشيخ مين, ايمن, الشيخ ايمن, الشيخ أيمن. طيب الاتصال تقطع يبدو ما لناش نصيب مع الشيخ ايمن, لكن انا عايز اشكر الاخ سيد من الاسكندريه, وهو الرجل الذي من الله عز وجل عليه بالفوز بلقب الابن البار على مستوى جمهوريه مصر العربيه في اول مسابقه من نوعها تجري في هذا الخصوص. وأنا أخي سيد يعني سعيد جدا بهذه المداخلة, سعيد جدا بهذا الكلام الذي ذكرته, لكن ليتك كنت احتفظت ببعض هذه الاطروحات الجيدة لأني. طيب ناخد الشيخ أيمن لأنه رجع, وإحنا مش عايزين نزعل الشيخ أيمن والناس بتوع صفة اللبن دول, حبايبي زي ما أنتوا عارفين, حبايبي حبايبي من الآخر يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. وقت التلفزيون يا أخ أيمن الله يكرمك.
الله يسعدك يا الشيخ. بقول لحضرتك الموضوع بتاع حضرتك مهمة, بس حضرتك بتنقطع ليه؟
خير.
حضرتك بتنقطع من على الشاشة دي. بس
ربنا يكرمك يا شيخ أيمن. ادعينا بس يا شيخ أيمن ربنا يكرمك ويبارك لنا فيكم. فالأخ سيد أنا أدعوك يا أخ سيد إن شاء الله بإذن الله، لأني أريد من خلال هذا البرنامج ومن خلال طرحنا عن قصة العقوق سواء عقوق الآباء والأمهات لأبنائهم، وهو الملف الجديد الذي فتحناه هذه الليلة ولم نستغرب فيه شيئا أو لم نأخذ منه شيئا، وأخونا وشيخنا الحبيب الدكتور عدنان طرح لنا بعض الطرح فيه إن شاء الله سيكون مفاتيح لمسائل كثيرة فيه، أو سواء كان موضوعنا الذي عالجناه في حلقات سابقة وهو العقوق المشهور عقوق الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم. فأنا أدعوك إن شاء الله أن تكون ضيفا علي في هذا البرنامج إن شاء الله في حلقة قريبة جدا، بحيث نقدم نموذج واقعي للناس ونقول أيها الأبناء أيها البنات، هذا شاب من شباب عصرنا وابن من أبناء عصرنا، ومع ذلك استطاع أن يبلغ درجة البر بوالديه، وليس الموضوع موضوع كتب ومثاليات وسير أعلام النبلاء وحديث الثلاثة أصحاب الغار وكفى. أيها الأحبة الكرام، طبعا لا شك أني سعدت جدا بلقائي بحضراتكم في هذه الليلة، وسعدت أكثر وأكثر بمداخلاتكم واتصالاتكم. صحيح تبقى هناك بعض الردود لم أتمها، لكن اعذروني فالوقت داهمنا فعلا، بل وقت الحلقة انتهى. إلى أن ألتقي بحضراتكم في لقاء الأربعاء القادم إن شاء الله، الواحدة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والربع بتوقيت القاهرة، لكم مني أفضل تحية، والشكر طبعا موصول لكل فريق العمل بالإجماع، لكن قائد هذا الفريق لابد أن يخص بشكر خاص، وهو مخرج هذا اللقاء، مخرج الروائع عندنا في قناة الخليجية، الذي أصفه دائما بالمتألق دائما، محمد محسن. شكر الله لك وجعل هذا في موازين حسناتك وحسنات الفريق بالكامل، حتى نلقى الله عز وجل ونحن على الإسلام والدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا جميعا بالخير، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.